بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 26 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. ولا يزال الحديث موصولا في هذا الباب الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تفسير التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله. وقد نقل الشيخ رحمه الله الشارح عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في فتح المجيد النقول الكثيرة، سواء عن شيخ الإسلام ابن تيمية أو عن تلميذيه ابن القيم وعن الحافظ ابن كثير في تفسير الآيات الكريمات في بيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود بحق إلا الله، وأنها تقوم على الركنين العظيمين النفي والإثبات. لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، إلا الله إفراده جل وعلا بالعبادة هو توحيده سبحانه وتعالى، وهو معنى ومعناه إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. وقد ذكر رحمه الله جملة من الأقوال، سواء من أقوال السلف في تفسير الآيات الكريمات أو ما بعد ذلك من النقول عن شيخ الإسلام وعن تلميذيه ابن القيم والحافظ ابن كثير. وقد وقف بنا الحديث عند قوله تبارك وتعالى، وقال وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقد ذكرت أيها الإخوة أن الشارح لهذا الباب اللي هو الشيخ عبد الرحمن بن حسن يعني شرح الآيات أو فسرها تفسيرا مختصرا، ثم عاد مرة أخرى لكل آية بشيء من التفصيل والبيان أكثر وأكثر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فكل من اتخذ ندا لله يدعوه من دون الله يرغب إليه ويرجوه لما يؤمله منه قضاء حاجاته وتفريج كرباته كحال عباد القبور والطواغيت والأصنام، فلا بد أن يعظموهم ويحبوهم لذلك، فإنهم أحبوهم مع الله وإن كانوا يحبون الله تعالى.
نعم، يعني هؤلاء الآن الذين يدعون أصحاب القبور ويستغيثون بالأموات من الأنبياء والأولياء والصالحين، لا شك هم يحبون الله تبارك وتعالى. لو تكلمهم قال نعم أنا أحب الله، لكن إذا كنت تحب الله حقا وتؤمن بالله صدقا فلما تدعو غير الله عز وجل؟ أنت الآن أحببت هؤلاء، هذا الميت أو هذا الحي الذي تدعوه من دون الله عز وجل أحببته كحب الله وأعظم، ولذلك ها أنت الآن تدعوه من دون الله، تستغيث به من دون الله، وهذا هو الشرك بعينه وعلمه كما ذكر المؤلف. نعم. ويقولون لا إله إلا الله. نعم. ويصلون ويصومون ومع ذلك يقعون في هذا الشرك.
ويقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، فقد أشركوا بالله في المحبة بمحبة غيره وعبادة غيره، فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول يقولونه وكل عمل يعملونه.
نعم، كونهم أحب هؤلاء وعبدوهم وصرفوا لهم شيئا من أنواع العبادة، هؤلاء ما صنعوه يبطل توحيدهم ويوقعهم في الشرك، وأن ما زعموه من محبة الله تبارك وتعالى دعوة باطلة غير صحيحة. نعم.
لأن المشرك لا يقبل منه عمل ولا يصح منه. نعم. وهؤلاء وإن قالوا لا إله إلا الله فقد تركوا كل قيد قيدت به هذه الكلمة العظيمة من العلم بمدلولها، لأن المشرك جاهل بمعناها.
نعم. وقد ذكرنا شروط لا إله إلا الله هي السبعة المجموعة في قولك: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع
محبة وانقياد والقبول لها. فهؤلاء لم يوفوا الشرط الأول، هذا ابتداء يعني أنهم جهلوا معنى لا إله إلا الله. فبعضهم الآن يقول معنى لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، وهذا هو وهذا المعنى فهمه وقد فقهه المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان هذا هو المطلوب لقالوها وألف كلمة كما قال أبو جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم عرفوا أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. نعم.
ومن جهل بمعناها جعل لله شريكا في المحبة وغيرها، وهذا هو الجهل المنافي.
في بعض النسخ مكتوب جعل الله، لا الصحيح جعل لله. نعم مثل ما قرأ الأخ.
وهذا هو الجهل المنافي للعلم بما دلت عليه من الإخلاص، ولم يكن صادقا في قولها، لأنه لم ينفي ما نفته من الشرك ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص.
نعم لو كنت صادقا في كلمة لا إله إلا الله لنفيت هذا الشرك ولما وقعت فيه، هذا لو كنت صادقا. ولذلك من شروطها الصدق، علم يقين وصدق وإخلاص، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. نعم.
وترك اليقين أيضا.
نعم.
لأنه لو عرف معناها وما دلت عليه لأنكره أو شك فيه ولم يقبله وهو الحق، ولكن يكفر بما يعبد من دون الله كما في الحديث، بل آمن بما يعبد من دون الله باتخاذه الندى ومحبته له وعبادته إياه من دون الله، كما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله.
الله أكبر. نعم هذا المعنى الصحيح، أن الذين آمنوا أشد حبا لله من حب العابدين لمعبوداتهم. نعم.
لأنهم أخلصوا له الحب فلم يحبوا إلا إياه، ويحبون من أحب ويخلصون أعمالهم جميعا لله.
ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغني حبك. شوف كلها تعود إلى محبة الله عز وجل. وكان من دعاء بعضهم: اللهم املأ قلبي إيمانا بك وحبا لك. إذا امتلأ القلب إيمانا بالله وحبا لله، الله هي ستة أمور: اللهم املأ قلبي إيمانا بك وحبا لك وتعظيما لك وثقة بك وتوكلا عليك ورضا بقضائك وقدرك. إذا امتلأ القلب بهالأمور الستة أنعم والله بالحياة الطيبة الهانئة المؤمنة بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
ويكفرون بما عبد من دون الله، فبهذا يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق وقبوله دلالة على هذه الآيات العظيمة على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وعلى التوحيد الذي هو معناها الذي دعا إليه جميع المرسلين. فتدبر.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى.
هو الآن سيبدأ الكلام في الآيات بشيء من التفصيل والبيان، يعني الذي سبق على وجه الإجمال الآن سيتكلم رحمه الله على الآيات بشيء من التفصيل. نعم. عاد الآن مرة أخرى إلى قوله: أولئك الذين يدعون. نعم.
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال الشارح رحمه الله: يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها.
نعم. ونحن قد ذكرنا أيها الإخوة أن الراجح أن الضمائر هنا تختلف، فالضمير في قوله أولئك الذين يدعون يعني إلى هؤلاء الداعين، ويبتغون هذا الضمير يرجع إلى من دعي من دون الله عز وجل، من عبد من دون الله عز وجل. قيل إنها نزلت في الملائكة، قيل في عيسى بن مريم وأمه، وقيل في عزير، وقيل في جماعة من الأنبياء. المهم كما قال شيخ الإسلام هذا الضمير عائد على من عبد من دون الله عز وجل، وهذا المعبود عابد لله تبارك وتعالى، وهو قد حقق هذه المقامات الثلاث: المحبة والرجاء والخوف. ويبينه القراءة الشاذة التي ذكرناها بالأمس، قراءة ابن مسعود وابن عباس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم بالتاء: أولئك الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وهذا ذكرته بالأمس. نعم.
وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا.
الله أكبر، ما جميع ما يدعى من دون الله هذا لا يكشف عنك الضر ولا يجلب لك الخير ولا يحول شيئا عن شيء ولا يغير شيئا في هذا الكون، لكن هؤلاء زعموا أن هؤلاء الأولياء أبدال وأقطاب وغير ذلك من المصطلحات عندهم، وأنهم يتصرفون في هذا الكون وينقلون ويغيرون، وهذا ولا شك من الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: قل يا محمد
صلى الله عليه وسلم
للمشركين الذين عبدوا غير الله: ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداد وارغبوا إليهم فإنهم فلا يملكون كشف الضر عنكم، أي بالكلية، ولا تحويلا، أي ولا أن يحولوه إلى غيركم، فإن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له، الذي له الخلق والأمر. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا وهم الذين يدعون. وروى البخاري رحمه الله في الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا، وفي رواية: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم.
نعم، هذا كان مشهور عند العرب، الخوف من الجن والقلق منهم، فمنهم كما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه أن هناك قوما من الإنس عبدوا قوما من الجن، ناسا من الجن، وأولئك الجنيون عبدوا الله، وحدوا الله ويعني أسلموا لله تبارك وتعالى، وبقي أولئك القوم من الإنس لا يزالون على عبادتهم. وأيضا كان من خوف العرب، أو يعني ولا شك أنهم كانوا في الجاهلية وفي الشرك من خوفهم من الجن، أن أحدهم إذا نزل بواد تعوذ بسيده من سفهاء قومه فيقول: اللهم، يعني على كلامه، ونحن إن شاء الله نحكي كلامهم فقط، أني أعوذ بك، يعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. قال الله تبارك وتعالى: فزادوهم رهقا، يعني زادوهم يعني طغيانا وتكبرا، يعني أن الجن لما رأت هؤلاء الإنسيين في حال ضعف، وأن أحدهم إذا نزل في وادي وخاف من الجن والشياطين تعوذ بسيدهم، يعني لجأ بسيدهم أن يكف عنه شرهم، زادهم رهقا، زادهم طغيانا وتكبرا. ولذلك ولله الحمد نحن أرشدنا يعني في بتوحيدنا وإيماننا، دللنا ولله الحمد عما يعصمنا بفضل الله سبحانه وتعالى بما دللنا عليه من الأذكار. فمثلا قال عليه الصلاة والسلام: من نزل واديا فقال، أو من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، لا يضره شيء، لا جن لا شياطين لا عقرب لا حية لا أي شيء، لم يضره شيء، هذه شيء كلمة نكرة تعم كل شيء ضار. فنحن والله الحمد لله على الخير، ولا يعني، وأيضا دخول الخلاء تكلمنا عنه بالأمس، قل كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الحشوش محتضرة، يعني إن أماكن الخلاء محتضرة، يعني الشياطين تجتمع في أماكن الخلاء. أنت ولله الحمد قبل أن تدخل تقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني سواء قلنا من ذكران الشياطين وإناثهم أو من الشر وأهل الشر، أنت تستعيذ بالله عز وجل، فهو الذي يعصمك ويحوطك فلا ينالك شيء من ذلك. نعم.
وقول ابن مسعود رضي الله عنه هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام، وهو كذلك على كلا القولين.
نعم.
وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: عيسى وأمه وعزير. وقال مغيرة عن إبراهيم: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول في هذه الآية: هم عيسى وعزير والشمس والقمر.
نعم، كل ما عبد من دون الله عز وجل، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. نعم.
وقال مجاهد رحمه الله: عيسى وعزير والملائكة، قوله: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، فكل داع دعاء عبادة.
نعم، يعني هذا مفعول مطلق مصدر، فكل داع دعا دعاء إلى آخره، عبادة أو استغاثة.
فكل داع دعا دعاء عبادة أو استغاثة لا بد له من ذلك، فإما أن يكون خائفا، وإما أن يكون راجيا، وإما أن يجتمع فيه الوصفان.
نعم، وقد ذكرت بالأمس كلام ابن القيم رحمه الله، قال المؤمن في الدنيا كطائر له رأس وجناحان، أما الرأس فمحبة الله عز وجل، وأما الجناحان فالرجاء في الله والخوف منه سبحانه. لا يمكن يطير طائر إلا بهالأمور الثلاثة. كذلك أنت أيها المؤمن في حياتك لابد أن تجمع هذه الثلاثة: الحب في الله، حب الله تبارك وتعالى، الحب الصادق، غاية الحب مع غاية الذل. الأمر الثاني الرجاء الصادق في الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث الخوف منه سبحانه. لابد أن تجمع بين هذه الثلاثة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الآية لما ذكر أقوال المفسرين: وهذه الأقوال كلها حق.
نعم صح، كلها حق.
فإن الآية تعم من كان معبودا عابدا لله، سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل.
نعم، هذه مسألة ذكرها شيخ الإسلام وهي في غاية الأهمية. لا يخفى على شريف علمكم أيها الإخوة أن اختلاف المفسرين على نوعين، على وجه الإجمال هو على نوعين: إما اختلاف تضاد، وإما اختلاف تنوع. اختلاف التضاد يعني أن يأتي كل واحد بقول في معنى الآية لا يمكن أن يجتمع مع الآخر، مثل قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء هنا اختلف فيه، لعائشة رضي الله عنها قول، ولابن عباس، ولجماعة على قولين. منهم من فسر القرء بأنه الطهر، ومنهم من فسر القرء بأنه الحيض. لا شك إن هذا اختلاف تضاد، لا يمكن أن يقال إن الطهر هو الحيض، لا، لأن المرأة إما طاهر وإما حائض، فهذان لا يجتمعان. ومثل قول الله تبارك وتعالى: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. عسعس هنا قيل أظلم وقيل بمعنى أسفر، فهنا هذان أيضا قولان متضادان. هذا يسمى أيها الإخوة اختلاف التضاد. هذا عاد يأتي لنا مقام آخر، وهو كيف نرجح، ما هو الراجح، هو كذا ولا كذا. هذا عاد لابد أن ينظر في أقوال السلف، وينظر ما يعضد هذا القول من الأدلة الأخرى، وعن معهود كلام العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. هذا من جاء النوع الثاني أيها الإخوة اختلاف التنوع. اختلاف التضاد أمثلته قليلة ومعدودة في كتاب الله عز وجل، لكن اختلاف التنوع نعم هذا كثير. واختلاف التنوع أيضا له أحوال، ومنه كما يقول هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن يعبر عن الكلمة بمثال. وقد ذكر رحمه الله في مقدمة أصول التفسير في قول الله تبارك وتعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. ذكر رحمه الله قال إن المفسرين ضربوا لكل واحدة من هالجمل الثلاث مثالا. فمثلا جاءوا إلى الصلاة فقالوا: الظالم لنفسه في الصلاة هو الذي يؤخرها ولا يصليها إلا بعد خروج الوقت. قالوا: أما المقتصد فهو الذي يصليها في وقتها ولكنه يؤخرها قليلا. قال: وأما السابق في الخيرات فهو الذي يصليها في أول وقتها، يبادر بها. ومثل ذلك جاء إلى الزكاة، ويعني إلى هذا أمثلة. فهذا يسمى أيها الإخوة التفسير بالمثال. هذا نوع يعني هذا نوع يدخل في داخل أنواع يشملها يعني اختلاف التنوع، وليس اختلاف التضاد. يعني اختلاف التنوع له أحوال، ومنها أن يضرب المفسر له مثالا، وسيذكر لهذا الآن الشارح نقلا عن شيخ الإسلام أمثلة على هذا. نعم،
كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى الخبز فيريه رغيفا فيقول هذا، فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه، وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية.
نعم، هم يعني من قال إن الآية في الملائكة لا يريد أن من قال إنها في عيسى قول خطأ، أو من قال إنها في عزير أنها خطأ، لا، وإنما كل عبر بما يعبد من دون الله عز وجل، بما يعبد من دون الله عز وجل. مثل من واحد يسأل ما هذا، ما معنى الخبز، واحد يقول الخبز هو الذي يتكون من الدقيق وكذا وكذا، وبعضهم بدل ما يتكلم يخرج له رغيفا يقول هذا هو الخبز، فكل واحد يعبر عن الكلمة بما يستطيع. ليس معنى أن هذا كلام خطأ وهذا كلام صح، هذا صح وهذا صح، لكن هذا يسمى اختلاف التنوع على طريقة ضرب المثال. نعم.
فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة.
ممتاز، هذا كلام جميل. الآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا، وذلك المدعو الذي عبد من دون الله عز وجل يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه. نعم.
ويرجو رحمته ويخاف عذابه، فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية.
الله أكبر، شوف كلام دقيق ومتين. كل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية، يعني عبد أحدا من دون الله عز وجل، وهذا هو الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أشرك مع الله غيره. نعم.
كما تتناول من دعاء الملائكة
كما
تتناول من دعا الملائكة والجن، فقد نهى الله تعالى عن دعائهم وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله، لا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع.
وهذا الحقيقة من بلاغة القرآن الكريم، لأن بعض الناس لو قيل قال يعني هو صح ولا يكشف 100% لكن يحوله من كذا وكذا، لا، الله نفى هذا كله. لا يملكون كشفه بالكلية، هذا ما عندك يا فلان من الأمراض والعلل، لا تذهب إلى القبور ولا تدعو غير الله عز وجل، لا تذهب إلى السحرة والمشعوذين فتبيع دينك بعرض من الدنيا، لا والله، هؤلاء لا يملكون كشف الضر عنك. طيب يمكن يحولونه، يعني ينتقل من كذا، لا، حتى ولا تحويلا. إذن الله نفى هذا وهذا، فلما تعبد غير الله عز وجل، لما تدعو غير الله، اللهم استعان. نعم، هذا يدلك على بلاغة القرآن وعلى فصاحته. نعم.
كتغيير صفة أو قدره.
نعم.
ولهذا قال ولا تحويل، فذكر نكرة تعم أنواع التحويل.
نعم. خذ الآن الخلاصة التي ما بعدها خلاصة. نعم. فكل من دعا
ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة فقد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله.
الله أكبر، هذا كلام مختصر، الحقيقة هو ختام الكلام. نعم.
وفي هذه الآية رد على من يدعو صالحا ويقول أنا لا أشرك بالله شيئا، الشرك عبادة الأصنام.
نعم، لا، بل هذه الآية كما جاء أنها تعم كل ما من عبد من دون الله عز وجل من الأنبياء والصالحين، ميت أو شاهد أو غائب، كل داخل في هذه الآية. نتوقف عند هذا الحد.